بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدل نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تختتم مناوراتها شمال المحيط الهندي بعد يومين على انطلاقها. الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي في بغداد ويجتمع برئيسها فالح الفياض. وطيران العدوان السعودي يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أقيمت بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مراسم الليلة الأولى لمجلس العزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وتقام مراسم العزاء هذه كل عام بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، إلا أنه نظرا للالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، فإن المراسم تجري هذا العام من دون حضور المواطنين. وتم بث مراسم العزاء عبر القنوات التلفزيونية المحلية على الهواء مباشرة. اختتمت القوة البحرية للجيش الإيراني مناوراتها البحرية الصاروخية المسماة اقتدار، والتي استمرت يومين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وتمكنت القطع البحرية العائمة في المناورات من تدمير الأهداف الافتراضية بصواريخ كروز بمدياتها المختلفة، كما قامت غواصة فاتح المحلية الصنع بإطلاق توربيداتها من أعماق البحر ولأول مرة. لم تقتصر مناورات بحرية الجيش الإيراني على اختبار صواريخ كروز، بل تنوعت تحركاتها إلى أعماق البحار، ولأول مرة يتم اختبار غواصة فاتح الإيرانية الصنع، ومن على متنها تم اختبار مدى فاعلية توربيداتها. ورصدت القوات البحرية قطعة أجنبية كانت تغوص بالقرب من المحيط المناورات وتنوي الاقتراب من منطقتها، ووجهت القوات الإيرانية لها إنذارا بالمغادرة بعد أن تعرفت عليها، فاضطرت الغواصة مغادرة المنطقة على الفور. وحول المناورات البحرية للجيش الإيراني في بحر عمان وشمال المحيط الهندي لليوم الثاني والأخير نتابع هذا التقرير.
ساحة قد لا تختلف في وضعها عن ساحة معركة حقيقية تحاكيها قوات البحرية في الجيش الإيراني. هنا تختبر البحرية الإيرانية عددا كبيرا من صواريخ كروز البحرية محلية الصنع وذات مديات مختلفة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ويتحدث القادة على أنها أصابت أهدافها بدقة.
اليوم كان يوم توالي دوي صواريخ بحرية الجيش التي انطلقت من على المدمرات والبوارج المزودة بالصواريخ لتدك أهدافها في أعماق البحر، لنظهر القوة الردعية التي نمتلكها، ونعلن بأننا سنرد على أي تهديد بشكل مروع.
لم تقتصر مناورات بحرية الجيش الإيراني على اختبار صواريخ كروز، بل تنوعت تحركاتها إلى أعماق البحار، ولأول مرة يتم اختبار غواصة فاتح الإيرانية الصنع، ومن على متنها تم اختبار مدى فاعلية توربيداتها.
بالرغم من أن الإعلان عن هذه المناورات كان فجائيا، إلا أن القوة البحرية تمكنت من توظيف أقصى طاقات قطاعاتها العائمة والغاطسة والمحلقة في المناورات التي توزعت على مساحة واسعة من سطح البحر، وحققت الأهداف المحددة لها سلفا، الأمر الذي يؤكد جودة الاستعدادات وقدرات القوة البحرية في المياه الحرة والدولية.
على مساحة امتدت من مضيق هرمز مرورا ببحر عمان إلى شمال المحيط الهندي، يعزز الجيش الإيراني حضوره. تقول قوات البحرية الإيرانية إنها رصدت منطقة المناورات بدقة عالية، والرسالة واضحة إن عين القوات الإيرانية لا تغفل عن رصد أي تحرك قد يهدد أمنها، وأن صواريخها المنتشرة بحرا وبرا مستعدة للرد عند الضرورة. رسالة إيرانية لغتها الصواريخ تطلقها بحرية الجيش الإيراني، وعنوانها العريض أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد قوي.
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال الخرازي أن على أمريكا قبل العودة إلى الاتفاق النووي رفع جميع الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية ضد إيران. وأضاف خرازي أن الاتفاق النووي وثيقة دولية موقعة بين عدة دول، وبالطبع يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، موضحا من الضروري أن ترفع الولايات المتحدة الحظر أولا حتى تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي. وإذا أرادت الدول الأوروبية من دون أمريكا إعادة الاتفاق النووي إلى وضعه السابق، فيجب عليها أولا أن تفي بالتزاماتها التي لم يتم الوفاء بها وأن ترفع الحظر. زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد، واجتمع برئيسها فالح الفياض وقياديين آخرين. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي أبو فدك، وسبقها عقوبات مماثلة على الفياض. ميدانيا استهدفت قوات الحشد الشعبي تجمعات لداعش في منطقة الزورة شمال سامراء بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم الإرهابي. شن طيران العدوان السعودي عدة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية ضمن اعتداءاته الجوية المتكررة على المواقع المدنية في اليمن. كما شن طيران العدوان 12 غارة جوية على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الظاهر، وغارة على مديرية كتاب في محافظة صعدة، وغارة جوية على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. إلى ذلك انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أداء المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ووصفه بساعي البريد عند حكام الرياض وأبو ظبي للتوفيق بين مرتزقاتهم. من جهة أخرى، أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن حركة أنصار الله اليمنية ملتزمة بمحادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم الخطة الأمريكية لتصنيف الحركة منظمة إرهابية. وشدد عبد السلام على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن ينبغي أن يشمل إعادة فتح المطارات والموانئ البحرية. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن إدراج حركة أنصار الله في القائمة السوداء يدخل حيز التنفيذ في الثلاثاء المقبل، أي اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحول الخطوة الأمريكية الأخيرة تجاه حركة أنصار الله وأثرها على الأوضاع الإنسانية في اليمن، نستمع للتقرير التالي.
اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما، هذا ما أعلنته الأمم المتحدة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لحركة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية. برنامج الأغذية العالمي قال إن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية سينعكس سلبا على العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تنتظر الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للعمل الإغاثي في اليمن. أما الصليب الأحمر الدولي فعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على أنصار الله في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات. وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت إن اللجنة تحث الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة. بدورها وجهت الأمم المتحدة تحذيرا شديدا لهجة إلى الولايات المتحدة من أن خطوتها ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم يشهد العالم من 4 عقود. وحث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكولك واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف أنصار الله في اليمن تنظيما إرهابيا أجنبيا. وكشف لوكولك عن وجود أكثر من 16 مليون شخص سيعانون الجوع هذا العام، إضافة إلى 50,000 شخص يتضورون جوعا فضلا عن 5 ملايين على بعد خطوة من المجاعة. وفي ردود الفعل الداخلي وصفت وزارة الخارجية اليمنية الخطوة الأمريكية بالسخيفة وغير المنطقية، وأنها تعبر عن حالة متقدمة من الإفلاس، خاصة وأنها تأتي في ظل اللحظات الأخيرة من الاحتضار السياسي لإدارة ترامب. وأشاد المجلس السياسي الأعلى بالمواقف المحلية والخارجية لا سيما الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أدانت الخطوة الأمريكية، محذرا من خطورة المضي في هذا التوجه الذي لن تطال تداعياته الجانب الإنساني في اليمن فحسب، بل ستؤثر أيضا على العملية السياسية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إدراج أنصار الله على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، والذي يعتبر آخر يوم كامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب في السلطة.
أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن التهديدات والفوضى المحتملة جدا في واشنطن وباقي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن تراجعه عن خططه للتوجه للعاصمة يوم حفل تنصيبه بقطار كما كان مقررا أصلا. ورجحت أسوشيتد بريس أن قرار بايدن كان صعبا، لا سيما بعد تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من وجود خطط لتنظيم حملات مسلحة خطيرة في كل الولايات قبيل فاعلية التنصيب المقرر يوم 20 يناير الجاري. هذا وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة، وبالتحديد في محيط مبنى الكونغرس، وذلك قبل أيام من مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسة في واشنطن، لا سيما تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض. وحول الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة تابعوا هذا التقرير.
إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحديداً محيط مبنى الكونغرس، قبل أيام على مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للبلاد. 20,000 على الأقل هو عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين سيقومون بتأمين المراسم التي ستجري في 20 من هذا الشهر، بعد أن بلغ العدد أثناء تنصيب دونالد ترامب 3,000 عنصر. أفراد الحرس الوطني المنتشرون في المكان تم تزويدهم بالأسلحة على غير عادتهم في الأيام الماضية تحسبا لاندلاع أعمال عنف. صور وتسجيلات كثيرة أظهرت افتراش القوات الأمريكية أرضية أروقة مبنى الكونغرس تحسبا لتكرار مشهد اقتحام أنصار ترامب للمبنى الأسبوع الماضي. وسائل إعلامية محلية نقلت عن مصادر في الحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع تنصيب بايدن، بعد أن كان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد حذر من مخطط تعد له جماعات يمينية متطرفة لاستهداف الكونغرس ومقار حكومية في أنحاء الولايات المتحدة. تهديدات أكد الفريق الانتقالي لبايدن أنه يأخذه على محمل الجد، وأنه يتواصل مع الإدارة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد والاستعدادات التي يتم وضعها للردع والدفاع ضد الاضطرابات. من جانبه دعا ترامب أنصاره إلى تجنب العنف والتهدئة وخفض التوتر، وحث في بيان على عدم انتهاك القانون والابتعاد عن أعمال التخريب أيا كانت، وقال إنه يدين العنف الذي شهد الكونغرس الأسبوع الماضي فيما اعتبر أن بلاده تشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسية في واشنطن، خصوصا تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض، فيما شددت السلطات في واشنطن من إجراءاتها حول مقر سكن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي عبر نشر مزيد من أفراد الأمن وإقامة حواجز إضافية. قالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم يسبق لها مثيل منذ أحداث 11 سبتمبر أيلول عام 2001.
وصلنا إلى ختام النشر عن العناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تختتم مناوراتها شمال المحيط الهندي بعد يومين من انطلاقها. الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي في بغداد ويجتمع برئيسها فالح الفياض، وطيران عدوان السعودي يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. نرحب بكم حضرات المستمعين الأفاضل كل الترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عند محطة أخرى من محطاتنا بين ربوع الأدب الروائي العالمي. تحية لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قمم في الأدب العالمي. أملنا أن يروق لكم ما أعددناه لهذا الأسبوع ويحظى بحسن متابعتكم إن شاء الله.
أحبتنا المستمعين، جورج أورويل اسم لامع في عالم الأدب الروائي العالمي. اسمه الحقيقي إريك آرثور بلير، الكاتب الذي اختزن الكثير من تجارب الحياة، فهو لم ينشأ منعما في رغد من العيش، بل ولد عام 1903 في قرية هندية كانت مستعمرة بريطانية، وكان أبوه موظفا في الإدارة البريطانية بالهند. وما إن بلغ الثامنة حتى عادت أسرته لتقيم في بريطانيا عام 1911 ميلادي، في حين مكث والده في الهند حتى اعتزل الخدمة.
وعندما أنهى أورويل تعليمه الثانوي لم يدخل الجامعة، بل التحق بشرطة المستعمرات البريطانية في بورما لولعه بالمغامرة وحبه للسفر وطموحه في أن يصبح كاتباً. في بورما تلقى تدريبه وظل يخدم فيها 5 سنوات، ثم استقال احتجاجا على السياسة البريطانية في تلك المستعمرة، فقد أبغض هيمنتها وسيطرتها على الآخرين، كما عبر عن ذلك في روايته الأولى أيام بورمية التي أصدرها عام 1934.
وبسبب حبه للحرية عاش حين عاد إلى لندن عام 1928 عيشة الفقراء، وخالطهم وراقبهم سنة كاملة ليتجاوز بذلك عقدة النفور الموروثة لديه ولدى أبناء الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها من الفقراء. ثم أوغل في ترويض نفسه بأن عاش في أحد أحياء العمال في باريس، وعمل في غسل الصحون ليمنح نفسه فرصة مكابدة ما يقاسونه واختبار الجوع. وقد ألف بعد خوض هذه التجربة كتاب صعاليك في لندن وباريس، ونشره باسم جورج أورويل، وتغييره لاسمه كان تعبيرا عن رغبته في التخلص من شخصية الرجل الاستعماري ليصبح جورج أورويل غير الطبقي، فأورويل هو اسم نهر في الهند قرب المنطقة التي ولد فيها.
أعزائي الأفاضل، في عام 1936 توجه أورويل إلى إسبانيا التي كانت تشهد حربا أهلية كي يعمل مراسلا صحفيا فيها، لكنه التحق بميليشيات حزب العمال المحاربة للدكتاتور فرانكو، فأصيب بجروح خطيرة، ودون تجربته في الحرب الأهلية الإسبانية في كتاب الحنين إلى كاتالونيا. وفي الحرب العالمية الثانية عمل مراسلا لمحطة بي بي سي، وأسندت إليه مهمة حشد التأييد للمجهود الحربي البريطاني، وكان يشعر بالازدراء لدوره الدعائي الصرف، فاستقال مضحيا بالراتب الكبير الذي يتقاضاه، وبعد ذلك كتب رائعته الشهيرة التي نحن بصددها، وهي مزرعة الحيوانات التي رفضت بعض دور النشر إصدارها في البداية ونفد منها خلال الأسابيع الأولى من توزيعها 1,000,000 نسخة.
مستمعينا الأكارم، إن سيرة جورج أورويل تكشف لنا عن روائي متميز وإنسان ملتزم بين ما يؤمن به ويكتب عنه. إنه رجل ثائر على واقعه وفي أدبه، فهو يرفض الهيمنة الاستعمارية لبلده بريطانيا ويتخلص من الانضواء إليها، ويرفض اسمه الذي يذكره بالاستعمار، فينسلخ عن إريك آرثر بلير ويختار اسما قريبا من طبقة الفقراء والكادحين، لأن انتماءه وولاءه صار إليهم، لذلك نراه يختلط بالفقراء ويشاركهم معاناتهم ويقاتل في صفوف الوطنيين متطوعا لتحقيق العدالة، ويكتب تقريره في عام 1937 ميلادي الطريق إلى ويجان بيير الذي ينتقد فيه النظام الطبقي الإنجليزي والاشتراكية الإنجليزية.
ولا يلبث أورويل في روايته مزرعة الحيوانات و 1984 ميلادي أن يفضح زيف الثورة البلشفية ويبين أن الدعوة إلى المساواة التي يروج لها المجتمع الاشتراكي ليست سوى أكاذيب جوفاء سرعان ما تتكسر على صخرة الواقع. ومع أنه لم يكن فيلسوفا أو منظرا سياسيا، إلا أنه دفع الناس إلى التفكير جديا بالعقائد والقيم التي يدعو لها الآخرون، فقد كان يؤمن بقدرة الإنسان على تصحيح مسار حياته والتغلب على المصاعب من خلال أسلوب سهل، أن يفكر ويمارس حق التفكير وحده ولا يدع الآخرين يفكرون نيابة عنه، كما نلاحظ ذلك في روايته الأشهر مزرعة الحيوانات التي سنبدأ باستعراضها بعد الفاصل.
حضرات المستمعين الأفاضل، عم الهدوء منزل المستر جونز وأطفئت الأنوار، فبدأت الحركة والرفرفة في مبنى المزرعة. كانت كل الحيوانات تستعد لسماع كلام ميجور العجوز الخنزير الأبيض، إذ رأى حلما غريبا أراد أن ينقله لهم، وهم كانوا يبجلونه ويرون فيه الحكمة. صعد ميجور على منصة مرتفعة وبدأت الحيوانات تتوافد.
جاءت الكلاب الثلاثة بلويل وجيسي وبنشر، وجاءت الخنازير وحط الدجاج على حواف النوافذ واستلقت الأبقار والأغنام وراء الخنازير. جاء بعد ذلك الجواد القوي بوكسر والفرس كلوفر، ثم جاءت العنزة موريال والحمار بنيامين، أكبر الحيوانات سناً وأسوأها مزاجاً وتهكماً. وأخيراً جاءت موليلي المهرة البيضاء البلهاء الجميلة بشرائطها الحمراء، ولم يفتقد إلا موشي الغراب الأسود الذي كان نائماً.
وقبل أن يخبر ميجور عن حلمه الذي رآه، بدأ الكلام عن نصيحته لهم التي هي خلاصة سنين من التجارب والحكمة، مصدرا كلامه بقوله إن حياتنا تعيسة، وأخبرهم قائلا إنهم لا يتركون لنا إلا الفتات مع أننا نقوم بكل العمل، إن بني البشر يسرقوننا، إن الإنسان هو عدونا الحقيقي، إنه المخلوق الوحيد الذي يستهلك بدون أن ينتج. كم أعطيناهم من الألبان والبيض والدجاج، وكم ذبحوا من الأبقار والخنازير، وحتى الجياد القوية تباع ويستغنى عنها حين تفقد قوتها.
استجمع الخنزير أنفاسه ثم واصل كلامه بلهجة تحذيرية وقال إن الحل واضح، يكفي أن نطيح بالإنسان ليكون إنتاجنا لنا ونصبح أحراراً. تلك هي رسالتي أيها الرفاق، الثورة الثورة لتكن وحدة تامة بين الحيوانات حتى يتحقق النصر.
حدث اضطراب كبير بين الحيوانات حين ظهر من تحت الأرض بعض الفئران، فقال الخنزير ميجور أيها الرفاق، أنا عد الفئران والمخلوقات البرية من الأصدقاء؟ وجاءت الموافقة بالإجماع عدا 4 معارضين، الكلاب 3 والقطة.
استمر ميجور في حديثه بلهجة تحذيرية وقال: أيها الرفاق، إياكم إن تغلبتم على الإنسان أن تتبنوا رذائله أو تظلموا مثله أو تستبدوا ببني جنسكم، إن كل الحيوانات سواسية. وعاد الخنزير الحكيم ميجور ليقص على الحيوانات قصة الحلم المزعج الذي رآه، فاستجمع كل ما لديه من قوة قائلا، في حين كانت الحيوانات تنظر إليه في فضول: وأما عن الحلم الذي رأيته فهو عن حال الحيوانات بعد زوال الإنسان، وقد سمعت فيه أغنية هي أغنية للحيوانات في عصرها الذهبي، حيث تمتلك إرادتها وتتصرف فيما تنتجه.
وحوش إنجلترا، وحوش إيرلندا، وحوش كل أرض وكل مناخ، أصغوا جيدا وانشروا أنبائي عن زمن المستقبل الذهبي.
وهنا أخذت الحيوانات تغني بكثير من الحماس والإثارة بأصواتها المختلفة، الخوار والصهيل والمأمأة والنباح والوقوقة والثغاء، لكن علو الصوت أيقظ المستر جونز صاحب المزرعة، وظن أن هناك ثعلبا فالتقط بندقيته وأطلق رصاصات. أفزعت الجميع وعاد كل إلى فراشه، وسرعان ما غرقت المزرعة في سبات عميق.
مات ميجور حضرات المستمعين الأفاضل بعد 3 أيام، ولكن ظلت نداءاته وقودا في نفوس الحيوانات التي ما عادت تقبل هذا النوع من الحياة بعد أن تنفست من كلام ميجور بعض نسيم الثورة والحرية. سرى في المزرعة نشاط سري مكثف قام به الخنزيران الشابان سنوبول ونابليون لتعليم الحيوانات وتوجيهها. كان نابليون شرس المنظر لكنه واثق يعتمد على نفسه، أما سنوبول فكان لبق الحديث مفعما بالحيوية منطلق الخيال. وكان معهم خنزير ثالث يسمى سكويلر، له طريقة في الإقناع ومناقشة الخصم لا تخيب. هؤلاء 3 طوروا تعاليم ميجور إلى نظام فكري متكامل أطلقوا عليه مذهب الحيوانية.
في البدء واجهوا بعض الصعوبات والشبهات من الحيوانات، حيث كان البعض ينظر للمستر جونز أنه ولي النعمة وله الطاعة والسيادة، وكان الجوادان هما أكثر الحيوانات إخلاصا للقضية وللثورة، وكان ينشدان نشيد وحوش إنجلترا في ختام كل اجتماع سري يقام. سرعان ما استقام أمر الثورة وازدادت عمقا في النفوس، خاصة بعد أن واجهت السيد جونز ضائقة مالية فأهملت المزرعة وأصبحت الحيوانات ينقصها الغذاء.
ذهب السيد جونز للمدينة وقام العمال بحلب الأبقار في الصباح الباكر، ثم ذهبوا للصيد دون الاهتمام بإطعام الحيوانات، وعاد السيد جونز متعبا فنام على الأريكة، وظلت الحيوانات بدون طعام طوال اليوم، ففاض بها الكيل وكسرت باب المخزن وأكلت الطعام من صناديق المخزن مباشرة. استيقظ جونز وهرع هو وأربعة من رجاله ليوسع الحيوانات ضربا بالسياط حتى تنفض، لكن فجأة ودون ترتيب مسبق انقضت الحيوانات على الرجال رفسا ونطحا، وأيقن الرجال بالهلاك إنهم بقوا، فانطلقوا هاربين من المزرعة. حتى السيدة جونز لما رأت ذلك من نافذتها جمعت بعضا من حاجياتها وفرت ليتبعها الغراب الأسود.
نعم أعزائي الأفاضل، وهكذا تمت الثورة بنجاح، وأطرد جونز ورجاله من المزرعة بسرعة لا تصدق، ودارت الحيوانات حول المزرعة للتيقن من أنه لا يوجد أحد من بني الإنسان وأغلقت الأبواب وعادت لتتخلص مما بقي من حكم جونز البغيض، وتخلصت من الأدوات والسكاكين التي كان يعقم بها الخنازير، ومن السلاسل والكوابح وحلقات الأنوف والسياط، وحتى الشرائط التي كانت تزين أعراف الجياد. وقال الخنزير الشاب سنوبول: إن علينا أن نخالف الإنسان، وعلى كل الحيوانات ألا تلبس أي ثياب مثل البشر.
نعم، وقدم سنوبول حضرات المستمعين الأفاضل للجميع حصة مضاعفة من الذرة، وأنشد الجميع بفرحة غامرة أغنية وحوش إيرلندا، وأعادوها 7 مرات ثم ناموا نوما لم يعهدوه من قبل.
أعزائي الكرام، تابعونا في حلقة برنامجكم قمم في الأدب العالمي المقبلة، لنتعرف على ما ستؤول إليه الثورة التي فجرتها الحيوانات ضد مالك المزرعة جونز، وهل سيكتب لها البقاء وإقامة النظام الذي تتطلع إليه هذه الحيوانات.
هذا ما سنحيط به حضرات المستمعين الأفاضل بإذن الله تبارك وتعالى، ونتعرف على معنى ما تبقى من القصة. حتى ذلك الحين تقبلوا منا خالص التحيات،
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
يا رسول الله،
هذه وديعتك الزهراء،
برنامج خاص بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد فجعت الأمة، بل فجعت العوالم يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن فاطمة الزهراء عليها السلام كان لها نصيب خاص من تلك الفجيعة،
فقد أصبحت بعد أبيها منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يخشى عليها ساعة بعد ساعة من الحزن والبكاء.
وكانت سلام الله عليها تجلس الحسن والحسين عليهما السلام بين يديها وتقول لهما:
أين أبوكما؟ أين أبوكما الذي كان يكرمكما مرة بعد أخرى؟ أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما، فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟
وسألت عليها السلام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه عن قميص أبيها الذي غسله فيه، فلما رأته وشمته غشي عليها من البكاء، فغيبه عنها.
وفي بعض الأيام سألت بلالا الحبشي أن يؤذن، وقد انقطع عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قال الله أكبر ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك عن البكاء.
ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله سقطت لوجهها مغشيا عليها، فقطع بلال الأذان ولم يتمه،
وظلت عليها السلام حتى آخر عمرها الشريف حزينة باكية، حتى كان لها بيت خارج المدينة في البقيع بناه لها أمير المؤمنين عليه السلام وسماه بيت الأحزان.
تبكي فيه النهار مصطحبة إليه ولدها، حتى إذا أقبل الليل أرجعها أمير المؤمنين عليه السلام إلى المنزل.
وفي بعض الأيام رأت الزهراء عليها السلام أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها، فقال لها
إنك قادمة علي عن قريب.
ورأت في المنام مرة أخرى كأن ملائكة كثيرة هبطوا من السماء صفوفا يقدمهم ملكان، فرفعوها إلى السماء، وإذا بقصور مشيدة وبساتين وأنهار،
وخرجت من تلك القصور جوار يضحكن ويقولن
مرحبا مرحبا بمن خلقت الجنة لها وخلقنا من أجل أبيها.
ثم لم تزل الملائكة تصعد بها حتى أدخلوها دارا فيها قصور كثيرة،
وفي القصور بيوت لا تعد،
وفيها من السندس والاستبرق على الأسرة شيء كثير غير أواني الذهب والفضة، فيها ألوان الطعام، ورأت أنهارا أشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك، فقالت
لمن هذه الدار؟ وما هذه الأنهار؟ فقيل لها
أما الدار فهي الفردوس الأعلى ليس بعده جنة، وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب الله، وهذا نهر الكوثر الذي وعد الله أباك أن يعطيه إياه. فقالت
أبي أين أبي؟
فقالوا لها الساعة يدخل عليك. فبينا هي كذلك إذ ظهر لها قصور أعلى من تلك القصور وفرش أحسن مما رأت،
وإذا أبوها جالس على تلك الفرش ومعه جماعة، فأخذها وضمها إليه وقبل ما بين عينيها وقال لها
يا بني أما ترين ما أعد الله لك وما تقدمين عليه؟
ثم أراها قصورا مشرفات فيها ألوان الطرايف والحلي والحلل، وقال
هذا مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما فطيبي نفسا فإنك قادمة علي بعد أيام.
فانتبهت عليها السلام فرحة، وقصت رؤياها على أمير المؤمنين عليه السلام.
وما زالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تقول في أيام مرضها:
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك استغثت فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد.
فإذا قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: عافاك الله وأبقاك، تقول له:
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واقترب موعد الرحيل
وحانت ساعات الفراق الأليم.
تقول أم سلمة زوجة أبي رافع:
كنت أمرض فاطمة أيام شكتها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها، فقالت لي: يا أمه، اسكبي لي غسلا. فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت لي: يا أمه، أعطني ثيابي الجدد. فلبستها وأمرتني أن أقدم فراشها وسط البيت، ففعلت، فنامت علي مستقبلة القبلة وقالت: يا أمه، إني مقبوضة الآن، فلا يكشفني أحد.
وقالت أسماء بنت عميس:
لما دخلت فاطمة البيت انتظرتها هنيئة، ثم ناديتها فلم تجب، فناديت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطى الحصى، فلم تجب. فدخلت البيت وكشفت الرداء عنها، فإذا هي قد قضت نحبها شهيدة صابرة مظلومة محتسبة ما بين المغرب والعشاء. فوقعت عليها أقبلها وأقول: يا فاطمة، يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك صلى الله عليه وآله وسلم فاقرئيه مني السلام.
فبينا هي كذلك وإذا بالحسن والحسين دخل الدار وعرف أنها ميتة.
فوقع الحسن يقبلها ويقول:
يا أماه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني.
والحسين يقبل رجلها ويقول:
يا أماه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت.
ثم خرجا إلى المسجد وأعلما أباهما، فأقبل أمير المؤمنين إلى المنزل وهو يقول:
بمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزى، ففيما العزاء من بعدك؟
وقال عليه السلام:
اللهم إني راض عن ابنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، وهجرت فصلها، وظلمت فاحكم لها يا أحكم الحاكمين. وخرجت أم كلثوم متجللة برداء وهي تصيح:
يا أبتاه، يا أبتاه، يا رسول الله، الآن حقا فقدناك فقدا لا لقاء بعده.
وكثر الصراخ في المدينة على ابنة رسول الله، واجتمع الناس ينتظرون خروج الجنازة.
فخرج إليهم أبو ذر وقال:
انصرفوا، إن ابنة رسول الله أخر إخراجها هذه العشية.
وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام في غسلها، وعلل ذلك الإمام الصادق عليه السلام بأنها عليها السلام صديقة، فلا يغسلها إلا صديق، كما أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام.
وأفاض الإمام علي سلام الله عليه عليها من الماء 53،
وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول:
اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيارتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها وأعظم برهانها وأعلي درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله، وحنطها من فاضل حنوط رسول الله الذي جاء به جبرائيل،
إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبرائيل، وهو يقرئكما السلام ويقول لكما: أقسماه واعزلا منه لي ولكما.
وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في 7 أثواب، وقبل أن يعقد الرداء عليها نادى:
يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة.
فأقبل الحسنان عليهما السلام يقولان:
وحسرتا لا تنطفي من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا الزهراء، إذا لقيت جدنا فأقرئيه منا السلام، وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا.
وإذا بهاتف من السماء ينادي:
يا أبا الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء.
فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها.
وعز على أمير المؤمنين عليه السلام أن يدفن سيدة نساء العالمين تحت تراب، إلا أنه أمر الله تعالى في خلقه وعباده. وقد دفن قبل أيام سيد الخلق تحت التراب صلى الله عليه وآله وسلم.
وما أن نفض الإمام علي عليه السلام يده من تراب القبر حتى هاج به الحزن، فأرسل دموعه على خديه وحول وجهه إلى قبر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك والبائتة في الثرى ببقيعك المختار الله لها سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وضعف عن سيدة النساء تجلدي، إلا أن في التأسي لي بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك موضع التعزي، ولقد وسدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري، وغمضتك بيدي وتوليت أمرك بنفسي. نعم، وفي كتاب الله أنعم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء.
يا رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق الله بيننا، وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها، فاستخبرها الحال، إلى أن قال عليه السلام:
سلام عليك يا رسول الله، سلام مودع لا سئم ولا قال، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظني بما وعد الله الصابرين. الصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاما، والتلبث عنده معكوفا، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعين الله تدفن ابنتك سرا.
ثم قال عليه السلام: فإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك أجمل العزاء. فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم برنامج
يا رسول الله،
هذه وديعتك الزهراء،
برنامج خاص بمناسبة الزهراء عليها السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم العدل المنتظر عند 9:15. مشرعون بلا شرعة يقدم لحضراتكم عند 9:49، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 10:10، ومن ثم تستمعون من روائع التلاوات عند 10:26، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:08، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:14، وبعد ذلك تستمعون إلى الاستفتاءات عند 12:18. أدب المقاومة تستمعون إليه عند 12:36. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
طال يا موعود يا موعود. قدر محتوم محتوم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.